حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش، هل تستخدم أمريكا منصة فيسبوك لتصفية حسابات سياسية مع روسيا؟ في تطور مفاجئ، منعت إدارة فيسبوك نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة سبوتنيك العربية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وسط توتر متصاعد بين البلدين على خلفية أزمة مع حلف شمال الأطلسي الناتو حول محاولات التوسع في شرق أوروبا بالقرب من الحدود مع روسيا فضلا عن الأزمة الأوكرانية. وبحسب الإشعار الذي أرسل من فيسبوك إلى سبوتنيك، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بوكالة سبوتنيك عربي على منصتها في فيسبوك لأسباب أمنية على حد تعبير البيان لبضعة أيام فقط كما جاء في الإشعار. اقتصرت إجابة قسم خدمة العملاء في فيسبوك على سؤال فريق وكالة سبوتنيك عن سبب الحجب، اقتصرت على عبارة تم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا على حد تعبير الرد، مع عدم تقديم المزيد من التفاصيل، وذلك خلافا لما هو معمول به في مثل هذا الإجراء، حيث تلتزم المنصة بتحديد المواد التي تمت بسببها عملية الحجب، وذلك عن طريق إشعار يصل إلى المسؤول عن إدارة الصفحة يفصل فيه المحتوى المتسبب في عملية الحجب. كانت إدارة فيسبوك حذفت في وقت سابق مقاطع ومنشورات للوكالة الروسية، وفي عام 2019 حذفت أكثر من 500 حساب مرتبط بروسيا بما في ذلك 7 صفحات لوكالة سبوتنيك. وأكدت الدائرة الإعلامية لسبوتنيك في بيان آنذاك أن فريق التحرير الخاص بالوكالة يقوم بالعمل الإخباري بحرفية وجودة عالية. يذكر أن جمهور صفحة سبوتنيك عربي على منصة فيسبوك يتجاوز 2 مليون متابع، كما تنشر الوكالة محتوى رقمي مميز على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتليجرام وإنستغرام ومنصة يوتيوب. وحصد موقع سبوتنيك عربي خلال الأعوام السابقة أكثر من 14 مليون مشاهدة شهريا، فيما يقترب عدد الزوار من 300,000 زائر يوميا. فلماذا حجب فيسبوك منشورات وكالة سبوتنيك؟ وهل تستخدم واشنطن منصاتها الإلكترونية لتصفية حسابات سياسية مع روسيا؟ أين المدافعون عن الحريات من هذه القيود؟ وهل يمكن أن يؤثر هذا الإجراء على المحتوى الإعلامي؟ حول هذه المحاور تدور نقاشات مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا خبير تكنولوجيا المعلومات الأستاذ وليد حجاج. مرحبا بك معنا أستاذ وليد، وبداية ما تقييمكم لهذه الخطوة؟ وأتحدث عن حجب فيسبوك لمحتوى سبوتنيك عربي في فيسبوك، وهل تم اتباع الإجراءات المعتادة من قبل فيسبوك مع وكالة سبوتنيك؟
أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد أنه هو كبر وبقى ليه حجم وعدد كبير من المستخدمين، فهو ضمنيا هو ذراع سياسي للدولة اللي موجود فيها الموقع ده، وده شفناه في كذا وقع قبل كده. ولو رجعنا بالزمن لورا هتلاقي ترامب اتعمل معاه كده، موقع تويتر اللي اتقفله وموقع الفيسبوك اللي اتقفله وعلموا عليه في كذا سوشيال ميديا اكاونت كنوع من انواع الضغط السياسي. فكل مواقع التواصل الاجتماعي هي ليست مجانية، وهدفها الرئيسي هي التوجيه بشكل او باخر لما هو يخدم سياسة الدولة القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي حاجة معروفة مش محتاجة ان احنا نناقشها. ولكن للأسف ان في كتير من الناس مش مقتنعين بالكلام ده وبيصدقوش غير لما يشوفوا وقائع بتحصل. بالنسبة لموقع سبوتنيك او لصفحة سبوتنيك، فده متوقع جدا، وده كان حصل قبل كده برضو مع روسيا في فترة الانتخابات الامريكية، وحذفوا كتير من الحسابات وقيدوا كتير من الحسابات اللي بتعمل إعلانات تحت مسمى إن الحاجات دي تتلاعب في السياسة الأمريكية. وبالتالي أنا مش مستغرب إن هم يقيدوا الصفحة، ولكن اللي بقى متعرف عليه في الفترة الأخيرة من الفيسبوك سواء بقى لوكالات انباء لدول اخرى او لافراد او لاي حد هم مش عاجبهم المحتوى اللي بيتم نشره عندهم، زي لو مثلا بيناقشوا قضيه فلسطينيه بيدعموا اي نوع من انواع القضايا اللي مش على هوا امريكا، وبالتبعيه طبعا الدول التابعه لامريكا، بيحصل ان حساباته بتتوقف دون ابداء اسباب، اللي هو تتقال الجمله الصريحه كده الواضحه، انت خالفت سياسه المنصه. ايوه طب حضرتك انا خالفت، ايه اللي انا عملته غلط؟ ما يقولكش، يقولك انت انتهكت سياسه المنصه. ايوه طب ايه المنشور اللي انا عملته غلط وانت شايف ان هو مش صح؟ قول لي عشان ما اكررش الغلط تاني. ما يقولكش اي حاجه. جميل. ولكن الوضع الحالي لصفحه سبوتنيك هو اكثر، يعني هنقول ايه، احسن وضع مقارنه بالوقائع الاخرى المماثله اللي اتحذفت فيها الصفحه. يعني في وقائع مماثله اتحذف الصفحه خالص، مش اتعطلت لفتره، ولكن ده معناها من وجهه نظري ان الفيسبوك بيمارس الضغوط على روسيا تمهيدا انه يقفل الصفحه، لان هو لو حب يقفلها بعد كده هيقول لك اصل انتوا انتهكتوا قبل كده. يعني هو بيلعبها بحرفيه، مرتين ثلاثه عملت انتهاكات خلال الست شهور، في الحاله دي هحذف لك الصفحه، وهي سياسته بتقول كده على فكره. لان هو عاده لما بيجي يحذف حاجه بشكل نهائي بيبقى بعد ثاني او ثالث انتهاك يحذفها نهائي. هو دلوقتي اتبلى عليك بانتهاك، وهيجي بعد شهرين ثلاثه يتبلى عليك، ما هو ما قالكش حاجه، قال لك انت وحش. لو جيت بعد شهرين وقلت لك انت وحش، الثالثه اقدر اقفل لك الصفحه خالص، وساعتها اقول لك ايه، ما انت كان قبل كده انا حذرتك مرتين. ايوه ما انت ما حذرت، انت حذرتني من ولا حاجه.
اذا استاذ وليد، هل هناك وسيله لتفادي هذا الاغلاق الذي تحدثت عنه حضرتك اذا ما قرر الموقع اللجوء لهذه الخطوه، وحضرتك تفضلت بان النيه مبيته للاغلاق؟
يؤسفني ان انا اقول لك ملهاش اي حل، لان هم اصحاب الخدمه، وبالتالي دي مشكله قائمه مش عندكم انتوا بس، دي مشكله قائمه في دول كتيره جدا، واحنا في مصر بنعاني من الكلام ده برضو، لان للاسف مواقع التواصل الاجتماعي مفيش اي نوع من انواع التجاوب. يعني انت تقول في روسيا قدروا يوصلوا للناس بتوع الفيسبوك ويتكلموا معاهم، لكن هنا في مصر مفيش حاجه اسمها كده، ما تقدرش توصل لحد وتتكلم معاه. فكره النهارده ان موقع التواصل الاجتماعي يعمل اللي هو عايزه، ده هم بيعملوا اللي هم عايزينه وزياده، ودي اذرع سياسيه للدول. علشان كده ولو تركز هتلاقي ان في حرب دايره ما بين الصين وما بين امريكا. ليه؟ بيحاربوا التيك توك، والتيك توك إعافة وحملة إعلانية موسعة. ليه؟ علشان ده هيبقى الزراعة السياسية للصين، ويسحب استجادة من تحت اليوتيوب والمواقع الأخرى. فهي الحرب بقت حرب سوشيال ميديا وحرب معلوماتية.
من القاهرة الأستاذ وليد حجاج خبير تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف يتم التعامل مع هذه القيود من قبل فيسبوك؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من الأردن الدكتور أشرف العميرة خبير تكنولوجيا المعلومات. مرحبا بك دكتور أشرف، ما هو تقييم حضرتك لهذه الخطوة التي لجأ إليها موقع فيسبوك، وهل هناك طريقة للتعامل مع هذه القيود؟
للأسف الشديد، يعني تقوم شركة فيسبوك من وقت لآخر بحجب المواد تعتبر عادية رأيي، إذا كانت تخالف أو حتى أحيانا قد لا تخالف معاييرها. فمثلا التحدث عن القضية الفلسطينية، التحدث عن الشأن الإيراني، التحدث عن أي أمر يخالف السياسات الأمريكية يبدو أنه يؤدي إلى الحجب الغير مبرر في كثير من الأحيان. أعتقد أن هذه السياسة تتغير في القريب العاجل، ولا يوجد للأسف شيء يمكن فعله للالتفاف حول هذه القيود.
إذن دكتور أشرف، في وجود مليوني متابع لصفحة سبوتنيك، كيف سيؤثر هذا الإجراء على المتابع العربي؟
هذا لا يخدم المشاهد العربي أبدا. فمرة أخرى الشؤون العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية والنزاعات العربية الغير عربية مثلا هي من ما يهم المشاهد العربي، ونحن يعني بطبيعة الحال نتفق مع الوصمات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية حول هذا الصراع وحول دور العرب في هذا الصراع. فللأسف هذا لا يخدم أبدا الرأي الآخر، ونتيجته ستكون إعطاء صورة أحادية دائما عن الصراعات المتواجدة في المنطقة، وهذا أيضا يعني شيء سلبي جدا، لأنه سيخفي الرأي الآخر الذي يعارض الرأي الأمريكي بشكل يعني عام.
أخيرا دكتور، أين منصات الدفاع عن الحريات الإعلامية وحريات المعلومات التي تصخب بالشكوى في حال فرض قيود في الدول العربية على الإعلام؟ أين هي الآن من هذه القيود؟
للأسف يعني هي صامتة ومعظمها يعني يتبع الأنظمة العربية ولا يتبع الرأي العام والرأي الحر في حال تم حجب شيء خاص بنظام ديكتاتوري في المنطقة العربية فهي تتحرك للشجب والإنكار، لكن عندما يكون الأمر متعلق بالحريات العامة والحريات الخاصة بالمستخدمين العاديين فهي لا تقوم بالتحرك. يعني هو شيء مؤسف جدا سواء من شركة فيسبوك التي تقوم به مثل هذه الإجراءات أو سواء من المنظمات التي يجب عليها القيام بالتحدث عن مثل هذه الإجراءات وشجبها. هو للأسف شيء يعني محزن جدا سواء بمحتوى يعني سبوتنيك وما يحصل لإذاعة معروفة وحيادية معروفة أو لما يحدث لمحتوى المستخدمين الذين يقومون بإبداء آرائهم عن أمور يعني تخص منطقة العربية.
من الأردن الدكتور أشرف العميرة خبير تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا، شكرا على هذه الإيضاحات. وللمزيد حول خطوة فيسبوك تجاه سبوتنيك ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلم الاجتماعي السياسي الدكتور سعيد صادق. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور سعيد، ما هو تقييمكم لهذه الخطوة التي لجأ إليها فيسبوك بحق سبوتنيك عربي، وهل هناك حرية تعبير حقيقية في واشنطن رغم ما تقوله عن الدفاع عن الحريات؟
نحن الآن نعيش الحرب الباردة الثانية بين الغرب وأمريكا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، وأكبر أزمة بتواجه العلاقات حاليا هي موضوع أوكرانيا، فبيتم التهديد بإجراءات اقتصادية والآن إجراءات إعلامية. فهنا لازم نضع موضوع سبوتنيك ده في أنه جزء من وسائل الضغط الغربية على روسيا والتهديد، وطبعا توقع أن كل ده لو حصل نوع من التصاعد في الوضع، وإحنا شايفين أن بعض السفارات الغربية بتسحب دبلوماسيها وتغلق سفاراتها في كييف في أوكرانيا، فإذا إحنا ممكن نجد أن دي ستكون البداية لتصعيد إعلامي أكبر ضد المؤسسات الروسية. وإحنا شفنا قبل كده نفس الشيء لما قطعوا الإرسال على RT Russia Today في أمريكا، وبعدين رجعت لكن كان في أزمات فكل شوية بيلعبوا بموضوع الإعلام. فاعتبري هذا الموضوع جزء من الحملة اللي بتقوم بيها الغرب ضد روسيا ومؤسساتها وكإنذار مبكر بما سيحدث إذا حدث تحولات في أوكرانيا.
الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول تأثر الخطاب الإعلامي بهذه الإجراءات ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا دكتور. بداية، ما هو تقييم حضرتك لخطوة فيسبوك تجاه سبوتنيك عربي، وهل يمكن أن تتأثر السياسات التحريرية للوكالات الإخبارية بهذه الممارسات؟
يعني بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين، هذا الأمر يؤشر بداية بأن وكالة سبوتنيك باتت اليوم في طليعة الوكالات التي تبث أخبار واقعية جدا دون أي تحيز، علما بأن الإشكالية الكبرى في هذا الموضوع بأن مجمل وسائل التواصل الاجتماعي هو حكما الفيسبوك هي في نهاية الأمر منزعجة من هذه الموضوعية التي تبثها أو تبث عبر وكالة سبوتنيك، ولكن في الوقت ذاته إن هذه الوكالة تعبر بطريقة غير مباشرة عن وجدان وفكر الشعب الروسي ومنطق القيادة، بمعنى لا يمكن فصل هذا القرار بحجب بعض المعلومات وخاصة في العالم العربي بما يحصل حول روسيا أو لحدود روسيا، ما حصل في بيلاروسيا، ما حصل في كازاخستان، ما يحصل اليوم على الحدود الأوكرانية، وما يحصل على تعيد تطور القدرات الروسية، وباتت روسيا دولة مؤثرة جدا في المنظومة وباتت يعني أهم نقطة. هذا الحجب خاصة بأن وكالة سبوتنيك تتطرق دائما في برامجها إلى وقائع عسكرية. يعني هنالك مقتطفات عن التكنولوجيا العسكرية عن الحراك العسكري، وهذا أمر يزعج قلب شمال الأطلسي لأنه يظهر بطريقة أو بأخرى مدى التصاعد السريع في القدرات العسكرية الروسية. هنالك إذن عدة عوامل تراكمت في مجموعها من أجل اتخاذ هذا القرار، ولكن هذا القرار كذلك الأمر هو غير صائب لأنه أيضا سوف يؤكد مصداقية هذه الوكالة، لأنه لو لم يكن هنالك مصداقية لما كانت باتخذ القرار، لا يمكن رمي الحجارة على شجرة غير مثمرة، لأن سبوتنيك هي شجرة مثمرة باتت الحجارة ترشق عليها من أجل إسقاط كل الثمار عن هذه الشجرة، وهو الثمار الأساسي هو تصاعد نفوذ روسيا في هذه المنطقة وفي منطقة الجوار القريب، وما انعكاس هذا الأمر على كل أرجاء المعمورة.
من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من الإيضاح حول التجاذبات السياسية واستخدام فيسبوك فيها، ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية ما هو تقييم حضرتك لخطوة فيسبوك بحق سبوتنيك عربي، وهل تستخدم أمريكا منصاتها الإلكترونية لتصفية حسابات سياسية مع روسيا؟
للأسف الشديد طبعا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية منصاتها لتصفية حسابات سياسية. أنا كنت أكتب مقال حول التماهي على الخصم أو التماهي على العدو الدائم، وهذا التماهي أنه نحن عم نحاول نقلده بكل الأشياء، وهو أقدر منا كخصم على إدارة هذه الإمكانيات. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لديها إمكانيات أكبر بكثير في احتكار هذه المنصات والسيطرة عليها، وبالإضافة طبعا لمسائل التحول الرقمي واحتكار التكنولوجيا، لأن تعودت على احتكار مركزة الطاقة. يعني هي فلسفتها هي مركزة الطاقة لإدارتها، هي فلسفتها مركزة رأس المال لإدارة هذا، والآن هي تحتكر وتحاول احتكار التكنولوجيا والمعلومات والسيطرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي أو معظمها والتحول الرقمي من خلال السيطرة على هذه المنصات، والآن هي تعمل على تصفية حساباتها السياسية من خلال إخراج وسائل الإعلام التي تعاديها أو تخاصمها أو التي تريد أن تقول كلمة أخرى لا تعجب الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة حتى هذه اللحظة الكبرى بأننا عمليا لم نخلق لأنفسنا فلسفة هي فلسفة مقلوب هذا الاحتكار. حتى الدول التي تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد هنا روسيا والصين، هي تستخدم نفس أدوات الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها تمركز رأس المال، تمركز الطاقة، تمركز المعلومات، وأيضا تمركز تحضر المدن. أنا أعتقد أنه علينا أن نخلق فلسفة مقلوب تماما هذه المركزية الشديدة، بأن نمدن الأرياف، بأن نوسع رأس المال، استخدام استثمار رأس المال وصولا إلى الأرياف، بأن أيضا نوسع شريحة مستخدمي المعلومات وإتاحة هذه المعلومات للشريحة الأكبر، وألا تكون هذه المعلومات بما فيها قضايا التحول الرقمي هي قضية ممركزة، فبالتالي يمكن السيطرة عليها إن كان من قبل الدول أو من قبل الخصم، وأنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية وتابعي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الفلسفة أصبحت ضرورة شديدة للدول التي تريد الخروج من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على كل هذه الأدوات، فبالتالي هذه السيطرة هي التي تسمح لها بأن تخرج وكالة سبوتنيك أو حتى الآر تي أو أي من وسائل الإعلام التي توصل إلى الرأي العام رأيا مخالف لرأي الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هي لا تريد لهذا الرأي أن يكون موجودا.
من دمشق كنت معنا الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، شكرا جزيلا لحضرتك. ولكن هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على العلاقات بين واشنطن وموسكو؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور طارق، وبداية ما هو تقييمكم لقيام فيسبوك بحجب محتوى لوكالة سبوتنيك، وهل يمكن أن يؤثر هذا النوع من القيود على العلاقات بين البلدين؟
هو بالتأكيد لن يؤثر لاعتبارات كثيرة متعلقة طبعا بقيام هيئة الفيسبوك بما تقوم به من دور. هي ليست الشركة كما تعلمي فقط، هذه تجمعات لمجموعات إلكترونية متعددة، ودخلتها تعديلات خلال الفترة الأخيرة ربما لا يعلم تفاصيلها الكثيرون، في إطار تسييس بعض المواقف وتوجيهها بصورة أو بأخرى. لا أعتقد أنه ستتأثر طبعا سبوتنيك بهذا، لكن بطبيعة الحال ستستخدم الولايات المتحدة في إطار صراعها أو في إطار ما تجري من محاولات مع الجانب الروسي في هذا الإطار. هناك استهداف طبعا لوسائل الإعلام المختلفة، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط لكن في عدد من الدول العالم. المبررات التي تسوقها فيسبوك مرتبطة بأمرين، هو محاولة يعني فصل ما هو إعلامي وله بعض في مجالات الاتصال عن ما يمكن أن يوصف به أنه يحمل رسائل سياسية أو ما إلى ذلك. أداة الخدمة الإعلامية كما تعلمي حضرتك تقوم على المهنية وتقوم على تعرض لهذا، ولا علاقة لها بطبيعة الحال بتلوين الحقائق على الأرض. لكن أعتقد أنه سيكون محل تجاذب ما بين الطرفين الأمريكي والروسي. هناك وسائل أخرى أعتقد أنه لن يحدث التأثير الكبير، لكن أعتقد أنه حيكون في إجراءات أخرى يجب التحسب لها، لأنه يعني ليس سبوتنيك فقط، لكن هناك بطبيعة الحال استهداف لمواقع إلكترونية روسية أيضا بالمناسبة في عدد من دول العالم ومعلن هذا. فبالتالي حتى بعض المراكز البحثية والدراسية الناطقة بلغات أخرى أيضا دخلت في المواجهة. فبالتالي أعتقد أنه هتكون محل يعني تناول ما بين الجانب الأمريكي والروسي.
أخيرا دكتور، في وجود هذه القيود لماذا تصر واشنطن على أنها تدافع عن الحريات؟ وهل يتسق هذا الحجب مع حقوق النشر وحرية تداول المعلومات التي تكفلها المواثيق الدولية ومواثيق الأمم المتحدة؟
لا أعتقد، يعني هو في هناك تأثير، الولايات المتحدة تريد أن تلون الحقائق على الأرض، وموضوع حجب المعلومات وتداولها سواء كانت السياسية أو حتى الأمنية والاستراتيجية ومسائل التوجيه جزء من منظورة تجري بطبيعة الحال، وأعتقد أنه يعني ليس لها تأثيرات كبيرة، لكن أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. تحدث الولايات المتحدة بمنهج يعني متناقض وفي نفس الوقت معايير مختلفة، هي تتحدث عن الحريات لكن لا تسمح بتناول السياسات الأمريكية، السياسات الدفاعية، حتى تناولنا لقضايا إسرائيل مثلا والقضايا الحقوق والحريات والأسرى وغيره، الممارسات التي تقوم بها الولايات المتحدة في بعض المناطق الداعمة لأنظمة أوتوقراطية وشمولية وغيره، وفي نفس التوقيت تتحدث عن الحرية وتتحدث عن هذه الإجراءات. أعتقد أنه يعني الأمر يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى يعني تقييمات أخرى، لكن في النهاية لا تتبع المعايير الليبرالية في التناول، سواء في تناول الموضوعات أو الأخبار أو غيرها من التناول في القضايا حتى القضايا السياسية.
بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا للإنترنت arabic.sputniknews.com.